أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. حديثنا يتناول جانبا من النشاط العلمي والفكري للإمام الخامس من أئمة أهل البيت عليهم السلام، وهو الإمام أبو جعفر محمد بن علي الباقر صلوات الله وسلامه عليه. سوف نتناول هذا الجانب أو شيئا منه، نظرا لأنه الجانب الأبرز في حياة هذا الإمام العظيم، ولما لهذا الجانب من أهمية قصوى في حياة المذاهب والتيارات الدينية. قوة كل شيء تنتهي إلى ما يناسب ذلك الشيء. الجيوش قوتها في التخطيط العسكري وفي استخدام السلاح. هذه الجيوش لو لم تمتلك ثقافة دينية أو رؤية سياسية لا يؤثر ذلك على انتصارها في الحرب تأثيرا كبيرا. المطلوب في قوة الجيش وفي تحقيقه الانتصار تخطيط عسكري وقدرة متميزة في استخدام السلاح المتطور. أما في الأديان والمذاهب فهذا الأمر لا يتأتى، لا ينتصر دين ويعم على الناس بقوة السلاح ولا بكثرة السلاح. ذلك أن القاعدة في الدين عدم الإكراه، لا إكراه في الدين، وإنما في الدين في المذهب قوته في أن يكون فيه رشد متبين، أن يكون فيه علم كثير، أن يكون فيه جواب عن الأسئلة الحائرة التي لا تستطيع بقية الأديان والمذاهب أن تجيب على هذه الأسئلة. ولهذا وجدنا مثلا أن بعض الأديان وبعض المذاهب قد بقيت واستمرت بالرغم من كل الحروب العسكرية والسياسية والإقصائية التي مورست ضدها، قتلوا شردوا طوردوا ذبح قادة تلك الديانات والمذاهب، ولكن لم تنتهي. لماذا؟ لأن العامل الفعال في حياة المذاهب وبقائها لا يرتبط بأمر السلاح ولا بالمعركة العسكرية ولا بالمعركة السياسية، وإنما يرتبط بالتفوق العلمي والقدرة على الإجابة على الأسئلة المطروحة. ومن هنا وجدنا سرا في تفوق منهج أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم على مخالفيهم ومناوئيهم، فإن أئمة الهدى عليهم السلام وشيعتهم في تاريخ المسلمين في الغالب لم يكونوا الفئة الغالبة المسيطرة على الحكومات، ولم تكن بأيديهم الأسلحة والقدرات، بل كانوا محلا لهجوم غيرهم. ومع ذلك بقي علم أهل البيت وذكر أهل البيت ومنهج أهل البيت عليهم السلام، وما ذلك إلا لهذه الجهة التي ذكرناها. الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه كان في الطليعة من أئمة الهدى عليهم السلام ممن أثر عنه العلم الكثير وتصدى للإجابة على مختلف الأسئلة المطروحة، وكان هذا التحدي هو التحدي الأبرز في أيامه صلوات الله عليه. سوف نورد بعض النماذج من الحوارات والاحتجاجات التي استطاع فيها الإمام الباقر عليه السلام أن يبين للأمة أن الأئمة هم مرجعها، وأنه إليهم ينبغي أن تصير الأمور، وأنهم الذين يستطيعون أن ينقذوها من المآزق الثقافية والفكرية. وهذا ما أشار إليه الإمام الباقر عليه السلام في حديث مروي عنه يقول فيه: مصيبة هذه الأمة بنا عظيمة، فهم لا يأتون إلينا، وإذا تركونا لا يجدون الهدى عند غيرنا. من جهة لا يجدون الهدى الكامل عند غيرنا، ومن جهة أخرى لا يأتون فيسلمون إلينا الأمور. من عنده الهدى وهو الأئمة ليس مرجع الناس، ومن هو مرجع الناس ليس عنده الهدى الموجود عند أهل البيت صلوات الله عليهم. نحن نحمد الله سبحانه وتعالى أن أكرمنا بمعرفة أوليائه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا بهم معرفة، وأن يجعل ذلك ساريا في نسلنا وأحفادنا وأسرنا، ألا تنقطع سلسلة الهداية إلى أهل البيت في أي حلقة من حلقات ذرياتنا. كما ذكرت سوف نتعرض إلى بعض هذه الأمثلة. المثال الأول حوار بين الإمام الباقر عليه السلام وبين راهب مسيحي. المثال الآخر حوار بين الإمام عليه السلام وبين أحد زعماء المسلمين من الخوارج، ونموذج ثالث حوار بين الإمام عليه السلام وبين أحد المسلمين من أتباع المذهب الرسمي الحاكم في الأمة الإسلامية، أعني مدرسة الخلفاء. ثم سنتعرض بعد ذلك في تذييل إلى ما يرتبط بأحد رواة أئمة أهل البيت، وهو زرارة ابن أعين الشيباني رضوان الله تعالى عليه. المثال الأول حوار جرى بين الإمام الباقر وبين راهب مسيحي. نقل أن الإمام في سفرة من سفراته إلى الشام، والإمام كما يظهر من مرويات تاريخية ذهب أكثر من مرة إلى الشام، بعضها كان بصحبته ابنه الإمام الصادق عليه السلام وبعضها غير ذلك. فسمع أن هناك راهبا من النصارى يخرج من صومعته التي كانت في جبل أياما في السنة، ويجتمع حوله عامة النصارى والمسيحيين، وربما التحق بهم بعض المسلمين، فكان يخرج هذا وهو معمر، قيل أنه من تلامذة الحواريين، فيلقي عليهم بعض المعلومات، وربما وجه لهم أسئلة يسألون بها المسلمين، أسئلة قد لا يجد المسلمون جوابا لها. فلما سمع الإمام الباقر عليه السلام، طبعا هذا يعتبر تهديد ثقافي للحالة الإسلامية، وقد كان اليهود والنصارى يتعمدون هذا الأمر، تقرؤون وتسمعون أحيانا أنه جاء مثلا يهودي إلى المدينة وسأل الخليفة الأول أسئلة، قال إنه لا يستطيع أن يجيب عليها إلا نبي أو وصي نبي، وآنئذ تحول الأسئلة إلى الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، ما يقدر غير يجاوبها. وهكذا الحال في زمان الخليفة الثاني، بل حتى في أيام أمير المؤمنين. وسر ذلك أن المسيحيين واليهود كانوا يعتبرون أنفسهم الطبقة الثقافية المتميزة، وأنهم فيما يرتبط بالأديان والعقائد وقصص الأنبياء وتاريخ الكون يعتبرون أنفسهم أكثر ثقافة من المسلمين، ويرون أنفسهم أهل الكتاب، بينما المسلمون في نظرهم جماعة أمية، جماعة غير علماء، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. مجموعة هذول أميون، ما عندهم معارف، ما عندهم تاريخ ثقافي، ما عندهم حضارة في السابق. وهذه الأسئلة اللي كانت توجه كانت من هذا الباب. فجاء الإمام الباقر عليه السلام متنكرا وجلس بين الحاضرين. الراهب أجال عينه في الحاضرين ووجد أن هذا الوجه وجه غريب، فالتفت إليه قال له: أنت منا أم من أمة محمد؟ الله قال له: بل من الأمة المرحومة، من أمة محمد. قال: أأنت من علمائهم أو من جهالهم، من عامة الناس أو لا من العلماء؟ فالإمام لم يرد أن يقول إني من العلماء تواضعا منه، مو على طريقة قسم من الناس إذا تعلم لك كلمتين يقول أنا أعلم العلماء، فلم يشأ الإمام أن يقول إني من علمائهم، وفي نفس الوقت لم يرد أن يكذب فيقول أنا من الجهال، فقال: لست من جهالهم، أنا مو من الجهلة، لكن ما كان يريد أن يظهر فخرا بأنه عالم. فقال له الراهب: أسألك أو تسألني؟ أراد أن يختبر مستواه في رأيه. فقال له الإمام: ذاك إليك، يعني بكيفك، تحب أسألك أسألك، تحب تسألني اسألني. فقال الراهب: إن امرأ يقول ذاك إليك ولا يمتنع أن أسأله إن هذا لرجل عالم. قال: أسألك عن ساعة ليست من ساعات الليل وليست من ساعات النهار، ما هي؟ جواب الأول أنه ما يصير، لأنه الوقت إما ليل وإما نهار، الساعات إما ساعات نهارية أو ساعات ليلية. فقال له الإمام الباقر عليه السلام على الفور: تلك هي الساعة من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، فيها تهدأ المرضى، وهذه الساعة ليست محسوبة لا من هذه ولا من تلك. طبعا هذا يترتب عليه بعض الآثار الفقهية، الآن لسنا في صدد الحديث عنها. قال: أحسنت، ألم تقل إنك لست من علمائهم؟ هذا الجواب جواب ما العلماء. قال: قلت إني لست من جهالهم. قال: سؤال آخر، أخبرني عن أهل الجنة، كيف يأكلون ويشربون ولا يتغوطون؟ وهل لذلك مثال في عالم الدنيا؟ الإنسان في الدنيا إذا أكل أو شرب يحتاج إلى بيت الخلاء لإفراغ الفضلات، فأهل الجنة يأكلون ويشربون، كيف يصنعون؟ قال: يرشح منهم كالعرق، نمط الطعام في الجنة والشراب بنحو كأنه لا يحتاج بحسب هذه الرواية إلى إفراغ كالإفراغ الذي هو موجود في عالم الدنيا. ومثاله في الدنيا الجنين في بطن أمه، الجنين يتغذى من بطن أمه ومدة 9 أشهر، ومع ذلك لا يخرج هذه الفضلات. قال: ألم تقل إنك لست من علمائهم؟ هذا جواب ما العالم. قال: قلت لك لست من جهالهم. فقال لأسألنك مسألة ترتطم فيها. هذا بعد سؤال جدا صعب ما تقدر تجاوبه. قال قل. قال أخبرني عن اثنين ولدا في ساعة واحدة وماتا في ساعة واحدة من أم وأب، أحدهما عمره أو عاش 150 سنة والآخر عاش 50 سنة. في ساعة واحدة ولد، في ساعة واحدة مات، واحد عمره، واحد عاش 150 سنة والآخر عاش 50 سنة. فقال ذاك عزير وعزرة. عزير المعروف مذكورة قصته في القرآن الكريم، ولد لأب وأم، عاش معا 30 سنة، ثم أمات الله عزير وبقيت عزرة على قيد الحياة إلى 100 سنة. هذا الآن مات عزير فأماته الله 100 عام ثم بعثه، كمل 20 سنة. ذاك الآن عمره شقد؟ 30 زائد 100 130، كملوا إياه 20 صار 150. هذا عاش 30 سنة، مات 100 سنة ثم عاش 20 سنة، هذا عمره 50 سنة. فأفحم هذا الراهب وغضب من منظمي المجلس كيف أنهم جاءوا إليه بمن يستطيع إحراجه بالإجابة على أسئلة يتصور أنه لا أحد يستطيع أن يجيب عليها، ودخل إلى صومعته ولم يخرج. بالتالي هذا يصير بمستوى الفضيحة، على أن عالما هو كبير علماء النصارى في ذلك الوقت جاء وأراد أن يمتحن رجلا بحسبانهم ليس من جهال المسلمين، ما يدرون أن هذا هو الإمام الباقر، وهذا يزلزل ثقة المسيحيين بعلم هذا العالم النصراني من خلال إجابات الإمام. هذا نموذج الاحتجاجات دورها الأساسي، لذلك الأئمة عليهم السلام كانوا يدخلون فيها. دورها الأساسي أن تقول للناس أن هذا الطرف ليس هو العالم الذي ينبغي أن يرجع إليه في الأمور، وإنما أنا المنتصر عليه. مثال آخر في داخل الدائرة الإسلامية، ما ينقل عن حوار الإمام مع عبد الله بن نافع ابن الأزرق ابن زعيم الأزارقة. الأزارقة فرقة من الخوارج يعتقدون بأن الإمام علي عليه السلام كان آثما ومبطلا ومرتكبا للحرام عندما قاتل أهل التحكيم أي الخوارج في النهروان. فهذا كان يقول أي واحد يقدر يناظرني حاضر أناظر، أنا أثبت له أن علي بن أبي طالب كان آثما مبطلا مجرما عندما قاتل أهل النهروان. فقالوا له هذا محمد بن علي الباقر حفيد الإمام، روح ناظرة. فجاء إليه ومعه جماعة. الإمام الباقر مختصر الحديث جمع حوله بني هاشم وبعض أبناء الصحابة وقال لهم: من يحفظ منكم حديثا عن النبي في فضل علي عليه السلام فليذكره. فذكروا ما شاء الله من الأحاديث. هذا عبد الله بن نافع الأزرق ابن زعيم الأزارق الخوارج قال للإمام الباقر: يا أبا جعفر أنا أحفظ منهم لهذه الأحاديث، أنا أيضا أحفظ الأحاديث، وإنما نقول أن عليا صار آثما بعد قتاله لهؤلاء. أول أيام اللي كانوا ويا النبي كان خوش آدمي والنبي مدحه، بعدين في سنة مثلا 37 38 لما قاتل الخوارج في النهروان، هذا عمل إجرامي، هذا عمل باطل، ما نقول من أول. فالإمام التفت إليه قال له: حديث تحفظه قول رسول الله لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله، حافظ هذا الحديث؟ قال: بلى. صحيح عندك؟ قال: نعم. قال: زين، الله كان يعلم أن علي بن أبي طالب سيقاتل أهل النهروان أو لا يعلم؟ يدري بعد 40 سنة، بعد 30 سنة من هالحديث، الله يعلم بأنه سيقاتل الخوارج؟ لو الله ما يدري، بس يدري ما لها السنة، إن قلت لا يعلم كفرت، لأن الله يعلم كل شيء خلقه إلى يوم القيامة، صحيح ولا لا؟ قال: بل يعلم. قال: علم بأنه يقاتلهم وكان ذلك معصية وأحبه أو كان طاعة؟ ويدري أنه سيقاتلهم، إما هالقتال معصية والله مع ذلك أحب من علي العصيان، وهذا ما ممكن، أو كان القتال طاعة لله والله أحبه على هذه الطاعة. إذا تقول الله يحب عليا مع عصيانه، هذا مو الله اللي نعرفه، فلا بد أن يكون طاعة وأحبه على طاعته. فخصمه وقام قائلا: الله أعلم حيث يجعل رسالته. ونموذج آخر مع نافع مولى ابن عمر ابن الخطاب، هذا نافع مولى ابن عمر يعد من أعاظم مدرسة الخلفاء وأستاذ مالك ابن أنس إمام المذهب المالكي، وعند البخاري يقول: أصح الأحاديث، أصح الأسانيد وأوثق الأسانيد ما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله، هذا أوثق سند عندنا. طيب، هذا كان ضمن ركاب هشام بن عبد الملك المفتي مال الدولة الأموية. ففي إحدى حجات هشام اصطحبه نافع ورأى هذا وذاك الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام في الحج، والناس يتحلقون حوله ويتبركون به، فنافع إما ما شافه وإما نوع من التجاهل، لسه هذا الله العالم، قال له: يا هشام، من هذا الرجل الذي يطوف به الناس حلقون حوله؟ قال: هذا إمام أهل العراق، أو قال: هذا نبي أهل العراق، هذا محمد بن علي الباقر. فقال: إذا خلص من الطواف نتناقش إياه. قال: بلى. فإجى إليه، دعي الإمام عليه السلام إلى هشام، ويظهر في وقتها كان خليفة أو لا أقل، كان وليا للعهد. فجرى بينهما حوار، الإمام الباقر أجاب عن أسئلة نافع مولى ابن عمر، وسأله أسئلة لم يستطع الإجابة عليها. هذه كلها تريد أن تشير إلى قضية، أن الهدى الذي كان موجودا عند أهل البيت عليهم السلام لا يوجد بتمامه وكماله وشموله لدى غيرهم، ولذلك كان يجب أن يرجع غيرهم إليهم وأن يستفتي غيرهم إياهم. هذا هو المفروض اللي يصير، لكن مع الأسف تلك المناصب والمراتب والمواقع التي كانت لأئمة الهدى لم تعط لهم، وإنما أعطيت لغيرهم، وأبعد هؤلاء عن مقام القيادة والريادة والإرشاد. بلغ عن أئمة أهل البيت عليهم السلام عدد من الرواة الثقات والعلماء الأثبات، ومن أوضحهم وأعلاهم منزلة زرارة بن أعين الشيباني. أنا أريد أشير إلى هذه النقطة باعتبار أن بعض المتعصبين ضد منهج أهل البيت يثيرون هذا الإشكال، فأحببت أن أجيب عليه هنا. هؤلاء يقولون أن زرارة رجل كوفي، والإمام الباقر والإمام الصادق عليهما السلام مدنيان، فكيف تسنى لزرارة أن يروي آلاف الأحاديث عن الباقر وعن الصادق؟ وفي رأيهم إذن هذا كذب عليهما. البحث طويل لكن أنا أحاول أختصر في دقائق. الجواب الأول جواب نقضي نسميه، نقول كل ما ذكر في مصادرنا عن الإمام عن زرارة عن الإمامين عليهما السلام، هم عن الإمام الباقر وهم عن الإمام الصادق كروايات من طريق زرارة، هو 1923 رواية، يعني أقل من 2000 رواية. طيب إذا نريد نجي نقيسها إلى أحد الرواة من مدرسة الخلفاء وهو أبو هريرة الدوسي. أبو هريرة عاش مع النبي المصطفى محمد على المعروف بين المؤرخين أقل من سنتين، أقل من سنتين، ومع ذلك روى عنه قريب من 7000 حديث بشكل مباشر. زرارة روى عن الباقر والصادق في فترة معايشة امتدت من حوالي سنة 95 هجرية إلى سنة 148 أو 150 على بعض التقديرات، من 95 إلى 148 كم سنة؟ حدود 53 سنة تقريبا الشكل، أو 43 سنة، 53 سنة. تعايش مع الإمامين خلال هذه الفترة، هذا من حيث المدة الزمنية. سوف نأتي أنه نعم هذا كان في الكوفة وذاك كان في المدينة، لكن الفترة الزمنية كانت 53 سنة. روى فيها 1923 رواية. أبو هريرة من محدثي مدرسة الخلفاء، عاش مع النبي أقل من سنتين وروى فيها 7000 حديث. طيب ما نريد نقول هناك فيها مشكلة، لا، نريد فقط أن ننظر. هذا يعيش ويتعايش مع إمامين مدة 53 سنة، أنت تستكثر عليه 1923 حديث، ولا تستكثر على راو آخر يعيش مع النبي أقل من سنتين والنبي في حالة حروب وذهاب ومجيء وغير ذلك، ما تستكثر عليه 7000 حديث. هذا جواب نقد نسميه. وأما الجواب الحلي، فإن زرارة كان يزور الإمام الباقر والإمام الصادق عليه السلام منذ وقت مبكر، منذ أن كان أمرد. أمرد يعني شنو؟ يعني أبو 14-15 سنة، إلى أن توفي. الزيارات بينهما مستمرة، وفي بعض هذه الزيارات كانت تمتد طويلا. كل حجة من حجات زرارة كان يذهب فيها إلى المدينة لزيارة الإمام الباقر والصادق، أو يجتمع إلى الإمامين في مكة إذا كان في مكة. ولأنقل لك بعض هذه الأحاديث، رواية هو ينقلها زرارة بسند، قال: قدمت المدينة وأنا شاب أمرد. شاب أمرد يعني ما الأبو مثلا 14-15 سنة أمرد، يعني ما طالع لي لا لحية ولا شوارب. ولادته هو سنة 80 هجرية. 80 هجرية إذا هو شاب أمرد، لو فرضنا 14 سنة، عادة الإنسان أبو 15 يصير عنده لحية وشارب العادة هكذا، فلو فرضنا عمره ذاك الوقت 14 سنة، ووفاة الإمام الباقر عليه السلام سنة 114، معنى ذلك أنه أدرك من أيام الإمام الباقر كم سنة؟ 10 سنوات، من 94 إلى 114. طيب، فدخلت سرادقا لأبي جعفر عليه السلام بمنى، فرأيت قوما جلوسا في الفسطاط، وصدر المجلس ليس فيه أحد. نعم، ورأيت رجلا جالسا ناحية يحتجم، فعرفت برأيي أنه أبو جعفر يعني الباقر، فقصدت نحوه فسلمت عليه، فرد علي السلام، فقال لي: أمن بني أعين أنت؟ يعني توه أول المعرفة لزرارة بالإمام عليه السلام وهو شاب أمرد. فبعد ذلك حوار معين، فقال له: وصاه بوصية، إذا رحت شفت حمران، حمران الأخ الأكبر لزرارة وهو راوي أيضا ثقة، فأوصاه قال له: خبره عني لا يناظر فلان في هذه المسألة، لا يحكي، الوضع مثلا لا يتحمل. طيب، إذا لقيته فقرأه مني السلام، وقل له: لم حدثت الحكم بن عيينة على أن الأوصياء محدثون؟ لا تحدثه وأشباهه بمثل هذا الحديث. يعني مو كل حديث أنت تروح بمجرد عرفته يا حمران أخ زرارة الأكبر، طيب، تروح تحدث به ناس هنا وهناك، شوف هل يستوعب، هل يتحمل، هل هو في جوه أو لا. طيب، هذه رواية. رواية أخرى يظهر منها شدة اهتمام الإمام الباقر به والعناية به، بحيث طيلة بقاء زرارة في المدينة في وقت مو أوقات الحج يكون في ضيافة الإمام الباقر. الرواية هكذا عن زرارة: قالت: تغذيت مع أبي جعفر عليه السلام الباقر خمسة عشر يوما بلحم، 15 يوم كان يعزمه يتغذى معه وكان يطعمه اللحم 15 يوم في المدينة في شهر شعبان. هذه مو مناسبة الحج، يظهر أشبه بزيارة خاصة أو دورة ثقافية تعليمية أو ما شابه ذلك، اللي هو في ضيافته يكون في منزله ومعه وغذاؤه عنده، وطبيعي في هذه الفترة كان يدلي إليه بالأحاديث. نعم، وهكذا الحال في رواية ثالثة اللي الإمام يقول له: يا زرارة سل ربيعة، ربيعة واحد من فقهاء المذهب الرسمي مدرسة الصحابة، سله هذه المسألة أن في زمان رسول الله بما كان يعاقب النبي، وفي هذا الزمان بما يعاقبون، يعني الجلد والضرب في زمان النبي بأي كيفية، رح يخبرك لأن عنده حديث. قل له: زين، هؤلاء السلاطين اللي أنت وياهم الآن بماذا يعاقبون؟ طبيعي رح يختلف. قل له: أفهدي النبي أحق أن يتبع أو هدي هؤلاء الحاكمين؟ طيب، كأنما الإمام عليه السلام يرسله في مهمات من هذا النوع للنقاش. طيب، في مرة ثالثة يقول: إحنا اجتمعنا وياه في مكة، أنا حجيت مع أمي، ذهبت مع أمي وكانت قد جعلت لله عليها نذرا في بعض ولدها في شيء كانت تخاف عليه أن تصوم ذلك اليوم، وهاليوم هذا صار الآن في السفر، فهل يجب عليها أن تصوم؟ مثلا افترض قالت: كل يوم جمعة أنا أصوم، الآن الجمعة مالتها في مكة وهي مسافرة، تصوم أو لا تصوم؟ قال: فذهبنا فسألت أبا جعفر عليه السلام عن ذلك فقال: لا تصوم في السفر. هاي حادثة ثالثة، مو في المدينة وفي شعبان وكانوا في بيتهم يتغدون، وإنما 15 يوم، وإنما كانت في مكة في الحج. وأمثال ذلك كثير من الأحاديث المختلفة التي يلاحظ فيها أن خلال هذه المدة، يعني أنت لو تتصور فقط هذا التصور، أن 53 سنة زرارة كان بصحبة الإمام الباقر والصادق، لو فرضنا في كل سنة كان لقاء واحد بس، لقاء الحج. طيب، يعني هناك 53 لقاء، 53 لقاء، إذا في كل لقاء يحصل إلى 40 حديث، 30 حديث، 35 حديث، انتهى الموضوع. هذا إذا كان لقاء واحد، فكيف إذا كان بعض اللقاءات مو مربوطة بالحج في مثل شهر شعبان، ويروح يبقى عند الإمام مدة 15 يوم وفي منزله ينزل على بساطه؟ فهذا الكلام الذي يقوله بعضهم مشككا من أن زرارة إذا كان من أهل الكوفة كيف يروي هذه الأحاديث كلها عن الأئمة، هذا لا محل له، لأن كل الروايات التي نقلها نقلت الآن عندنا في كتب الحديث المختلفة هي 1923 حديث، لو تقسمها على 53 سنة هي مدة ما بين تعرف زرارة على الإمام الباقر إلى وفاته، على الأكثر بعد وفاة الإمام الصادق عليه السلام هو توفي، 53 سنة، لو تفترض بس لقاء واحد، جلسة واحدة في كل سنة، والحال لم يكن الأمر هكذا، كانوا يذهبون إلى الحج ويلتقون، يذهبون إلى المدينة ويلتقون، في ذهابهم إلى المدينة كانوا يبقون فترة طويلة وكان ذلك معروفا بين الناس، حتى لقد قال بعضهم للإمام عليه السلام: من هذول النفر العراقي؟ عراقيون كانوا كوفيون، كانوا كوفيين. يقول له: من هم هؤلاء النفر الذين يأتونك ولم أجد في أصحابك أهيب منهم ولا أهيب؟ يظهر كانوا يجون أيضا في حالة مجموعة. فقال له الإمام عليه السلام: أولئك أولاد أعين الشيباني، جماعة من العلماء كلهم يجون، زرارة، حمران، غيرهم، ويجلسون مع الإمام عليه السلام. فما ذهب إليه بعضهم من التشكيك في هذا الأمر ليس له أصل، وإنما هو ناشئ إما عن قلة الاطلاع، وإما عن افتعال الشبهة والتشكيك بأي نحو كان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لفهم تاريخ أئمتنا عليهم السلام وللاقتداء بهم، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.